أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن الحال وصف لصاحب الحال، كما أن النعت صفة للمنعوت، إلا أن الحال صفة لصاحب الحال حال تقيده بالعامل، أي حال حصول الفعل، فيشعر ذلك بانتفاء الصفة عنه عند تقضي الفعل وتصرمه. ولذلك صارت الحال مبينة لهيئة الفعل، حتى كأن الفعل عند انتفائه تنتفي تلك الهيئة التي كان عليها صاحب الحال. في قولنا جاء الرجل راكبا، فالركوب ليس وصفا للمجيء، هو وصف للرجل، إلا أنه وصف له حال حصول الفعل منه. ويمكن أن يقال إن الركوب يبين هيئة الفعل، وأن الفعل كان على هيئة الركوب، ولكن الركوب حقيقة ليس إلا من أوصاف نفس الرجل.
على كل حال،
وصلت نوبة الكلام إلى شروط الحال وإلى شروط صاحبها. قال: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هنا ذكر أحكاما ثلاثة: الحكم الأول أن الحال لا تكون إلا نكرة، الحكم الثاني أن الحال لا يؤتى بها إلا بعد تمام الكلام، هذان شرطان للحال، وعندنا الحكم الثالث هو شرط لصاحب الحال. قال: ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولكن الشارح ذكر جملة أحكام للحال وصاحبها. قال: وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. هذا الشرط قد بيناه وقد بينا مدركه في الدرس السابق، ونعيده استذكارا. قلنا لأن الباعث على الإتيان بالحال هو بيان الهيئة، وأن نذكر الصفة التي يكون عليها صاحب الحال حال حصول الفعل منه، هذا هو الباعث على ذكر الحال. الغرض من المجيء بالحال هو أن نبين هيئة الفعل، وإذا كانت هيئة الفعل بحيث تتبين بالنكرة فلا تصل النوبة إلى تبيانها بالمعرفة، لأن المعرفة عبارة عن النكرة وزيادة، فالنكرة أقل من المعرفة، وإذا كان الغرض يتأتى بالأقل فلا تصل النوبة إلى الأكثر، لأنه حينئذ من الإتيان بالزيادة من دون داع إلى ذلك. وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. ثم قال: وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر، فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، يجب إرجاعها إلى كونها نكرة استجابة لأصل القاعدة، حتى لا يشتمل الكلام على زيادة من دون داع. تمام. مثل قولهم: جاء الأمير وحده. قلنا هناك بعض الألفاظ التي تكون متوغلة في الإبهام، فلا تعرف حتى عند إضافتها إلى معرفة، مثل لفظ غير. لذلك إذا قلت غيره أو غيرك، من يصدق عليهم أنهم غيرك، كل ما عداك أو كل من عداك، لذلك هذا لا يحدث تعيينا حقيقة في المعنى. ولذلك بعض الأسماء حتى لو دخل عليها الضمير أو حتى لو أضيفت في الظاهر، إلا أنها تبقى على التنكير. ومن هذه الألفاظ مثل وحده وحدك وإلى آخره، مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك أي معتركة. الآن لماذا قال فليقل أرسلها معتركة، لماذا قال أرسلها العراك؟ تمام. الجواب على ذلك التفت، قد يبالغ في بعض الأحيان في اتصاف الموصوف بالصفة حتى كأن الموصوف صار عين الصفة. التفت، يقال زيد عادل، وهذا يعني أنه ذات ثبت لها العدل، ذات عرض عليها عنوان العدالة، ذات تلبست بعنوان العدالة وصفته. ولكن قد يبالغ في عدالة زيد حتى كأن العدل صار يتجسد فيه في شخصه، وحتى كأنه صار هو مبدأ العدالة، وأن العدالة تستنزل منه، فيقال زيد عدل هو العدل. تمام. مع أن العدل كلمة العدل مصدر، والمصدر لا يقع صفة للذات، لأن الصفة عين الموصوف مصداقا، والمصدر لا دلالة له إلا على الحدث، فكيف يحمل على الذات؟ قالوا يحمل على الذات بهذا التقدير وبهذا المعنى، حتى كأن العدالة صارت متجلية أو صارت من تجليات زيد، فصار هو نفس العدالة والعدالة تستنزل. ولذلك في قول الشاعر إنما يصف فرسا، أعتقد يقول إنما هي إقبال وإدبار، يريد أن الفرس مقبلة ومدبرة، ولكنها لكثرة ما أقبلت وكثرة ما أدبرت، حتى كأن الإقبال والإدبار من ذاتياتها، فصارت هي عين الإقبال وعين الإدبار. تمام. وهنا كذلك أرسلها العراكة، هي أرسلها معتركة، ولكن حتى كأن الاعتراك، تمام، صار من ذاتياتها، فصارت هي مصدر العراك أي معتركة، وجاء الأولة فالأولة. تمام. هنا مسألة مختلفة، الأول فالأول، لأن مجموع الكلمتين ولد معنى ثالثا جديدا، وهو أنهم جاءوا مترتبين، وجاء ربك والملائكة صفا صفا. البعض ذكر أن صفا الثانية تكون توكيدا لصف الأولى، والأكثر منع ذلك، قال لأن الكلمة الثانية كانت سببا في تولد معنى جديد لم يكن مستفادا من الكلمة الأولى. جاء ربك والملائكة صفا صفا، أي صفا بعد صف، أي مترتبين صفا صفا. تمام. وهنا كذلك الأول فالأول، المراد مترتبين. شوف، هي مش مؤولة بنكرة، هي في الأصل تفيد هذا المعنى النكرة. ثم قال والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، واضح، لأن الحال بحسب الفرض من الفضلات، وهي إنما جيء بها لتفيد صفة في صاحب الحال ولتبين هيئة الفعل، فلا بد حينئذ أن يتقدم ذكر الفعل حتى نبين هيئته فيما بعد، وأن يتقدم ذكر الفاعل الذي هو صاحب الحال. فالحال من جهة أنها تبين هيئة الفعل، فلا بد أن يتقدم ذكر الفعل عليها، لأن المبين فرع وجود المبين. ولجهة أنها صفة لصاحب الحال، فحقه أن تتأخر عن صاحب الحال لأن الصفة فرع وجود الموصوف. وإذا تقدم الفعل والفاعل على الحال فقد استوفي الكلام، إذ لا يراد من الكلام إلا تحقق أجزائه التي هي الفعل والفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية. ولذلك قال والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، يعني بعد أن تتم أركان الكلام التي هي الفعل والفاعل. لا، لأن الفعل، لأن الحالة تبين هيئة الفعل، جاء زيد راكبا، الركوب يبين أن المجيء قد وقع على هذه الهيئة، والمبين فرع وجود المبين، فلا بد أن يتقدم ذكر الفعل. ولأن الركوب من أوصاف زيد، والصفة فرع وجود الموصوف، والصفة لا تتقدم على الموصوف. قال ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. ثم قال وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام. متى؟ إذا كانت الكلمة التي تؤدي معنى الحال من الكلمات التي لها حق الصدار. هذا البحث لم تأخذوا عنه شيئا في هذا الكتاب، إن شاء الله في الكتاب الآخر. هناك بعض الأسماء لها حق الصدارة في الكلام، فمهما كان محلها الإعرابي فإنه يجب أن يبدأ بها، فإن كانت خبرا فيجب تقديم الخبر، وإن كانت مفعولا به فيجب تقديم المفعول به، وهكذا. هذه الأسماء التي لها حق الصدار من جملتها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء العرض والتمني والترجي إلى آخر. هذه الأسماء لها حق الصدارة في الكلام، يعني حقها أن يؤتى بها وين؟ في صدر الكلام. ومن جملة هذه الأسماء أيضا أسماء النفي أو أحرف النفي وأدواته. إذن هناك كلمات، والنظر ها هنا إلى الأسماء، الكلام عن الحال والحال لا تكون إلا اسما، هناك أسماء لها حق الصدارة في الكلام. فإن كانت الكلمة التي تؤدي معنى الحال أي تبين هيئة الفعل من الأسماء التي لها حق الصدارة في الكلام، فهذا يعني أنه يجب أن تتقدم. ما معنى أن يكون له حق الصدارة؟ أي حقها أن تقع في صدر الكلام أي في أوله. وذلك مثل لفظ كيف الاستفهامية، لأن كيف إنما تكون سؤالا عن الحال، فإذا قلت كيف جاء زيد فأنت تسأل عن الهيئة التي وقع عليها مجيء زيد، فكيف ناظرة إلى هيئة المجيء أو لا إلى هيئة الفعل. ولذلك كيف جاء زيد ماذا نعربها؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب حال، وجاء زيد فعل وفاعل عاطف. هذا بخلاف ما إذا قلت هل جاء زيد، هل تصبح مبتدأ؟ تمام؟ وهل هل اسم أو حرف؟
الحرف.
الحرف، تمام؟ مش هل جاء زيد، كم مالك مثلا؟ فكم ها هنا تعرب على أنها مبتدأ إلى آخره. جيد. قال وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام. إذن فالأصل هو أن تتأخر الحال، ولكن قد يعرض عارض يوجب العدول عن هذا الأصل فتقع الحال متقدمة على كل أجزاء الكلام، وهو ما إذا كان لها حق الصدارة، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي. ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام له لأنه من الأسماء التي لها حق الصدارة في الكلام. طيب، هذه شروط الحال. الآن قال ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. التفت، الحال كما عرفنا صفة لمن؟ لصاحب الحال، والصفة دائما حكم على الموصوف، لأنك إذا قلت جاء زيد راكبا فأنت في الحقيقة تحكم على زيد بالركوب، تحكم عليه بصفة الركوب. فالحال صفة لصاحب الحال، والصفة حكم على الموصوف، والحكم على شيء فرع تصوره. ومعنى أن يكون الشيء متصورا في رتبة سابقة أي أن يكون معلوما وأن تكون صورته في الذهن واضحة. فحق صاحب الحال أن يكون معلوما ومتصورا، ومعنى أن يكون معلوما هو أن يؤتى به بلفظ المعرف، لأن اللفظ المعرفة يدل على معلوم ويدل على معين. ولذلك صار الأصل في صاحب الحال أو صار حق صاحب الحال أن يكون معرفة. قال ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، لأن صاحب الحال محكوم عليه، والحكم على شيء فرع تصوري. الآن إذا قلت لك مثلا زيد قائم وأنت لا تعرف زيدا، هذا مثل هذا التركيب لا يفيدك معنى، سوف تقول لي من هو زيد؟ حتى أتصور القيام لابد أن أتصور زيدا في رتبة سابقة. ولذلك يؤتى بصاحب الحال بلفظ المعرفة، لأن لفظ المعرفة بحسب الفرض يدل على معين أي يدل على معلوم ومتصور في الذهن. طيب هذا هو الأصل وهذا هو حق صاحب الحال، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل، ولكن بشرط أن يكون هناك ما ينوب عن التعريف، أي ما يحدث معلومية ولو بغير طريق التعريف. فمن ذلك الإضافة، ومن ذلك النعت، وذلك لأن الإضافة توجب تضييق دائرة المعنى، والنعت أيضا توجب تضييق دائرة المعنى، لأنك إذا قلت جاء غلام زيد فقد خصصت الغلام بكونه غلاما منسوبا إلى من؟ إلى زيد، فقد خرجت عن دائرة الإبهام وهي مطلق كون الشيء غلاما، وضيقت دائرة الغلامية إلى كونها خصوصا الغلامية المنسوبة إلى من؟ إلى زيد. أو كما إذا طبعا هذا معرفة، غلام مضاف إلى معرفة، من معرفة؟ نريد الإضافة ولو إلى نكرة. كما إذا قلت جاء غلام رجل، فإن غلام رجل وإن لم يكن موجبا لتعيين ذلك الجاء في فرد محدد، ولكنه قد خرج عن دائرة الإبهام الواسعة إلى دائرة أضيق منه، إذ إن الغلام قد يكون غلاما لامرأة وقد يكون غلاما لرجل. فلما أضفت الغلام إلى الرجل علم أن الجائي غلام رجل، وهذا الخروج من السعة والإبهام إلى الضيق وإن لم يوجب تعينا ولكنه يحدث فائدة في الذهن، هو أن تعرف أن الجائي لم يكن غلام امرأة، وهذا القدر كاف لأن يصح أن نحكم على ذلك الرجل. وإذا فصاحب الحال قد لا يكون معلوما ومتعينا، ولكن يكفي أن يخرج صاحب الحال عن الإبهام بأن تتضيق دائرة معناه نحو تضيق، فيصبح متصورا ولو من جهة ولو بوجه، وهذا التصور الإجمالي يكفي لكي يصح أن نحكم عليه فيما بعد بالحال وبالجملة. فنحن إنما اشترطنا في صاحب الحال أن يكون معرفة، لأن صاحب الحال محكوم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، فوجب أن يكون صاحب الحال معلوما ومتصورا ليصح الحكم عليه بالحال. وسيأتي معكم في المنطق أن تصور الشيء قد يكون تصورا تفصيليا موجبا للتعيين، وقد يكون تصورا إجماليا، وما هو شرط لصحة الحكم على الشيء هو التصور الإجمالي فقط، فيكفي تصور الشيء ولو إجمالا ليصح أن تحكم عليه. وإذا كان التصور الإجمالي كافيا لصحة الحكم على الشيء فيكفي أن نتصور صاحب الحال ولو تصورا إجماليا، بأن نخرج عن هذا الإبهام الواسع إلى دائرة أضيق منه. فهذا وإن لم يكن تصورا تفصيليا تعيينيا ولكنه تصور إجمالي كاف لصحة الحكم على الشيء. ولذلك قالوا إن صاحب الحال يمكن أن يكون نكرة، ولكن بشرط أن يكون هناك ما يسوغ، أي ما يجيز وقوعه صاحب حال، وما يسوغ وقوعه صاحب حال هو أن يكون متصورا ولو من وجه، أي متصورا ولو تصورا إجماليا. ومن طرق التصور الإجمالي الإضافة، وذلك لأن الإضافة إن لم توجب تعيينا كما في إضافة الإضافة إلى المعرفة فهي لا أقل توجب تخصيصا، ومعنى التخصيص هو الخروج من الدائرة الواسعة إلى دائرة ضيقة، فيرتفع الإبهام ولو ارتفاعا إجماليا. بعد، من طرق التصور الإجمالي النعت، كما إذا قلت جاء رجل طويل فتعلم أن الجائي ليس رجلا قصيرا، وهذا وإن لم يوجب تعينا لخصوص الرجل الجائي من هو، ولكنه يرفع المجهولية ولو من جهة، وهو أن الجائي لم يكن قصيرا. تمام. بعد، من المسوغات التي توجب تصورا إجماليا لصاحب الحال، قالوا أن تتقدم الحال عليه. ليش؟ لأن الحال ما دامت صفة لصاحب الحال، فعندما تقدمت هذه الحال أنبأت عن طبيعة الموصوف الآتي بعدها، فصار ذلك الموصوف متصورا ولو من وجه. الحال صفة لصاحب الحال، فعندما تقدمت الحال أنبأت وأشعرت بطبيعة الذات التي سوف نذكرها فيما بعد، وهي أنها ذات متصفة بتلك الصفة، فصار صاحب الحال متصورا ولو تصورا إجماليا، وارتفعت المجهولية عنه ولو بنحو من أنحاء الارتفاع، فصح حينئذ أن يؤتى بصاحب الحال نكرة. جيد، نقرأ هذا المقدار. قال: ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. واضح، قلنا لأن الحال صفة لصاحب الحال، والصفة حكم على الموصوف، والحكم على شيء فرع تصوري، وأفضل أنواع تصور الشيء هو التصور التفصيلي، وذلك إنما يكون إذا جاء بلفظه معرفة. تمام. فلا يجوز أن يكون نكرة، قال، بغير مسوغ. والمراد من المسوغ، طبعا المسوغ في اللغة يعني المجيز، وما يجوز وقوعه نكرة هو أن يكون له نحو من أنحاء التصور، بحيث ترتفع المجهولية المطلقة عنه فيصح أن يحكم عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليه، لأن الحال إذا تقدمت فبمجرد تقدمها أنبأت عن طبيعة الذات التي سوف تذكر بعدها، وهي أنها ذات لها تلك الصفة، فصار صاحب الحال متصورا ولو من هذه الجهة، كقول الشاعر لميت موحشا طلل. شوف أصلها طلل لميت، امرأة اسمها مية، تمام، طلل مبتدأ، لمن؟ لمية، جار والمجرور في محل رفع خبر، تمام. هذا الطلل ما هي صفته؟ أنه طلل موحش، تمام. ثم قال لمية طلل، تمام، كما تقول في الدار زيد، لمية طلل، جيد. هذا الطلل حال كونه موحشا، ولكنه لما قدم ذكر الحال هو الموحش، علم أن الذات الآتية من بعدها هي ذات من شأنها أن تتصف بالوحش وبكونها موحشة، فأنبأت عن طبيعة تلك الذات فصارت كأنها متصورة بوجه، فطلل جاءت ناكرة. إذن هذه الجملة جملة اسمية، أصلها طلل لمية، طلل مبتدأ، لمية جار ومجرور في محل خبر محذوف، شاك، تمام. طيب وموحشا حال من المبتدأ، يعني هذا الطلل حال كونه موحشا لمية، هو لمية، فلمية طلل موحشا أو هكذا. ثم قدمت الحال، قال لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، فموحشا طبعا لا يوجد معنى، لا يوجد معنى وقت لنشرح الأبيات، ولا هذه الأبيات فيها شواهد بليغة. فموحشا حال من طلل، وطلل نكرة، وسوغ مجيء الحال من تقدمها عليه، تمام. شوف سوغ مجيء مفعول به مقدم، من الذي سوغ المجيء؟ تقدمها عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، شوف يشاء أن تخصص، يعني أن تتضيق دائرتها لتخرج من الإبهام إلى الضيق، وهذا القدر كاف في رفع المجهولية المطلق. فمثال الأول قوله تعالى، شوف في أربعة أيام سواء، في أربعة، لفظ الأربعة لفظ مبهم، فلما أضيف إلى الأيام علم أن الأربعة أربعة أيام وليست أربعة شهور، وهذا القدر كاف ليصح بعد ذلك أن تأتي بالحال وأن تحكم بالحال على صاحبها. فصاحب الحال هنا ما هي؟ هي لفظ أربعة، في أربعة أيام، هذه الأربعة حال كونها متساوية، فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر، مثال الثاني يعني الصفة، تخصيص بالوصف، قال نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، يعني في فلك حال كون هذا الفلك مشحونا، واضح أن الحال هي مشحونة، تمام، ولكن فلك نكرة، فخصصها بأن نعتها بكونها ماخرة، فعلم أن الصفة إنما هي للفلك الماخرة لا للفلك غير الماخرة. هذا تمام الكلام في شروط الحال. يقع الكلام في مطلب جديد في التمييز، تمام، والتمييز يشترك مع الحال في أحكام ويفترق عنها في أحكام وصفات. فالحال كما عرفنا اسم ومنصوبة وفضلة ونكرة والتمييز كذلك يكون اسما ويكون منصوبا ويكون فضلة ويكون نكرة كذلك. فهذه الأحكام هي من موارد اشتراك الحال والتمييز، وبينهما فوارق متعددة أساسها في المعنى، وبقية الفوارق كلها تنسحب على هذا الفارق. والحاصل أن الحال كما عرفنا، طبعا بعد موارد الاشتراك بين الحال والتمييز، أن كليهما يرفع الإبهام، لأن كل واحد منهما يأتي مبينا لما قبله. وإنما الفرق أن الحالة تبين الهيئة، والتمييز يبين الذات. توضيح ذلك أنك إذا قلت جاء زيد راكبا فلا يوجد إبهام في معنى المجيء، معنى المجيء واضح، ولا يوجد إبهام في حقيقة الجائي، لأن الجائي هو زيد بعينه. غاية ما في الأمر أن المجيء معنى واحد واضح معين، ولكنه يمكن أن يقع بطرق شتى وبهيئات متعددة. فيمكن أن يقع المجيء على هيئة الماشي، ويمكن أن يقع على هيئة الركوب، يمكن أن يكون المجيء على هيئة الزحف، ويمكن أن يكون على هيئة الركض. فلا يوجد إبهام في نفس معنى المجيء، المجيء معناه واضح. غاية ما في الأمر أن الطرق التي بها يقع هذا المعنى الواضح هي طرق متعددة، فيؤتى بالحال لتبين تلك الطرق. وهذا معنى قولنا إن الحال يبين الهيئة، فلا يوجد إبهام في الذات، بل ولا يوجد إبهام في معنى الفعل، وإنما الإبهام في الطريقة التي بها وقع ذلك الفعل، أكانت هي الركوب أم كانت هي، كانت هي الركوب أم كانت هي المشي إلى غير ذلك. وهذا بخلاف التمييز في مثل قولنا اشتريت 20 كتابا، لأن في العبارة إبهاما في نفس الذات التي وقع عليها الشراء، أو عندما تقول جاء 20 رجلا، الجائي هم 20، ولكن هذه الذات التي صدر منها المجيء فيها إبهاما، إذ لا يعلم أن الجائي هل كان 20 رجلا أم كانت 20 امرأة، فيوجد إبهام في الذات التي وقع عليها الفعل أو في الذات التي صدر منها الفعل. شوف اشتريت، دعك، ضربت 20، الذات التي وقع عليها الضرب مبهمة، إذ يحتمل أن تكون ضربت 20 امرأة وأن تكون ضربت 20 رجلا وهكذا. وكذلك عندما تقول اشتريت 20 قلما أو كتابا أو غير ذلك، فالذات التي وقع عليها الفعل في نفسها مبهمة، أو الذات التي صدر منها الفعل في ذاتها مبهمة، كما تقول جاء 20، وقد يكون الجاء 20 بطا، لا رجلا ولا امرأة. فيؤتى بالتمييز حينئذ لرفع ذلك الإبهام الموجود وين؟ في الذات، إذا اتضح ذلك فإن التمييز، التفت، لما كان مفسرا للذات فيجب أن يكون التمييز حقيقة عين تلك الذات، وإلا لم يصلح لتفسيرها. والمفسر إنما يحتاج إليه عند وجود إبهام في رتبة سابقة، ولذلك لا يصح أن يتقدم التمييز على المميز، لأنه لو تقدم التمييز على المميز لصار ذلك التمييز مكان المميز، لأنه عينه بحسب الفرض، فلا يعود في المقام تمييز ومميز. فإذا أردت أن تقدم وتؤخر في قولنا جاء 20 رجلا، تقول جاء رجال 20 بطريقة النعت والمنعوت. وتقول اشتريت أقلاما 20، أي متصفة بكونها 20. ليش؟ لأن التمييز إنما سمي تمييزا لكونه رافعا للإبهام، فلا بد أن نفترض وجود ذلك المعنى في رتبة سابقة ولكن مبهما، ثم يؤتى به بعد ذلك مفسرا. شوف، فالتمييز من جهة أنه تمييز فلا بد أن يكون رافعا للإبهام، فلا بد أن يكون هناك إبهام سابق وإلا لم يحتاج إلى التمييز. هذا من جهة. ومن جهة الثانية، فهذا التمييز لما كان رافعا لذلك الإبهام ومفسرا له فلا بد أن يكون عينه، لأن المفسر عين المفسر، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. وعلى هذا فلو قدم التمييز على المميز لم يعد التمييز تمييزا، لأن التمييز متى تحتاجه؟ عند وجود إبهام سابق، والفرض أنك قد قدمت التمييز فلم يعد هناك إبهام سابق. ومن جهة أن التمييز عين المميز فهو صالح لأن يقع في نفس الموقع الذي وقع فيه المميز، مقتضى العينية بينهما. فإذا كان المميز هو الفاعل، فإذا قدمت التمييز على المميز صار التمييز هو الفاعل. شوف، جاء 20 رجلا، 20 هي الفاعل، عندما تقدم الرجل وهو بحسب الفرض عين 20، لأن هؤلاء 20 هم الرجال، ليسوا إلا الرجال، فعندما تقدم التمييز فإنه يقع موقع المميز فينقلب هو الفاعل أو ينقلب هو المفعول به، فلا يعود في المقام تمييز. ولذلك ذكروا أن التمييز من أحكامه أنه لا يتقدم على المميز، بخلاف الحال فإنها تتقدم على صاحب الحال. لأن ليش؟ التفت، لأن الحالة هي عين صاحب الحال مصداقا، ولكنها ليست عينه مفهوما. شوف، الراكب شيء مفهوم، ما تفهمه أنت من لفظ الراكب شيء وما تفهمه من لفظ زيد شيء، غاية ما في الأمر أن الركوب وزيد في الخارج هما مصداق واحد، فالحال وصاحب الحال يوجد تغاير بينهما في المفهوم وإن كانا مصداقا شيء واحد. شوف، زيد قائم في الخارج، هذا القيام ليس لم يصدر إلا من زيد، ولكن زيد في ولكن التفت، معنى زيد شيء ومعنى القائم شيء آخر، وإنما اتحدا مصداقا، فهاتان صفتان ومعنيان متغايران وجدا في الخارج في وجود واحد. وأما في التمييز والمميز فالتمييز عين المميز مفهوما ومصداقا. ولذلك لا يتقدم التمييز على المميز، ولا لم يعد تمييزا ولم يعد محتاجا إلى مميز أو إلى تمييز، لم يعد المميز يحتاج إلى تمييز، ويتقدم الحال على صاحب الحال. هذا من أحكام التمييز. من أحكام التمييز أيضا أن التمييز لا يكون إلا مفردا بخلاف الحال، الحال تكون مفردا وتكون جملة وتكون شبه جملة، والسبب في ذلك ظاهر مما تقدم، لأننا قلنا إن التمييز مبين لأي شيء؟ للذات، والذات لا يدل عليها إلا بالاسم المفرد، ولا يدل على الذات بالجملة، ولا يدل على الذات بشبه الجملة. فالتمييز التفت يبين الذات، والذات لا تكون إلا اسما مفردا، والتمييز عين المميز بحسب الفرض، فما يكون عين الذات لا يكون إلا ذاتا، والذات لا يدل عليها إلا بالاسم المفرد. وهذا بخلاف الحال، الحال تدل على الصفة، والصفة قد تستفاد من الاسم المفرد كما إذا كان مشتقا، وقد تستفاد من الجملة، وقد تستفاد من شبه الجملة. إذن فالتمييز لما كان رافعا للإبهام في الذات وكان هو عين المميز، أو نرتب المقدمات، التمييز عين المميز، والمميز لا يكون إلا ذاتا لأن التمييز لا يرفع إلا الإبهام في الذوات، فيجب أن يكون التمييز ذاتا، ولا يدل على الذات إلا بالاسم المفرد، ولا والجملة والجملة لا تدل على الذات، فالجملة لا تصلح لأن تكون تمييزا، لأن ما يكون تمييزا يجب أن يكون رافعا للإبهام في الذوات، وما يرفع الإبهام في الذوات يجب أن يكون ذاتا، لأن المميز عين المميز والمفسر عين المفسر، ولا يصلح للدلالة على الذات إلا الاسم، فالتمييز لا يكون إلا اسما مفردا. انتهى. بقي عندنا في هذا المطلب أن نذكر شيئا واحدا، وهو أن التمييز عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى تمييز رافع للإبهام في الذات، وهذا هو الذي تحدثنا عنه، كما تقول اشتريت 20 كتابا، أو اشتريت فدانا أرضا، واشتريت حديدا خاتما، ده هذا الحديد فيه إبهام فتبين هذا الإبهام في كونه خاتما، واشتريت رطلا موزا، بعد عندنا أوزان، واشتريت لترا حليبا، وهكذا سائر أسماء الموازين والمقادير والمكاييل إلى آخر الدنم والفدان واللتر والمتر والمايل، كل هذه تمام، كلها دائما تحتاج بعدها إلى شو؟ إلى تمييز. هذا هو الذي تحدثنا عنه. وعندهم نحو آخر من التمييز، قالوا هو التمييز الذي يكون تمييزا للنسبة، وهو تمييز محول عن فاعل أو عن مفعول أو عن مضاف إليه، كما إذا قلت تصبب زيد عرقا. التفت. أصل الجملة تصبب زيد، ولا يوجد إبهام في معنى زيد، فإن زيدا لفظ معرفة يدل على معين بأصل الوضع، ولا يوجد أيضا إبهام في معنى التصبب. التصبب هو أن يصب الشيء، أن يصب سائل من الأعلى إلى الأسفل، فيتصبب فلان أن ينزل عليه ذلك السائل من الأعلى إلى الأسفل. لا يوجد إبهام في معنى التصبب، إلا أن نسبة التصبب إلى زيد هل كانت من ناحية أنه قد صب عليه ماء، أو من ناحية أنه قد صب عليه العرق، أو من ناحية أنه قد صب عليه سائل ثالث. فالإبهام إنما هو في نسبة الفعل إلى الفاعل، وهذا الإبهام إنما نشأ حقيقة من تحويل الفعل عن أصله، لأن أصل التركيب ماذا كان؟ ما هو الذي يتصبب؟ السائل هو الذي يتصبب، والذي ما معنى تصبب؟ نزل من الأعلى إلى ما الذي يتصبب؟ هو العرق. فكان أصل الجملة تصبب عرق زيد. شوف، ولا يوجد إبهام لا في الفعل ولا في الفاعل ولا في نسبة الفعل إلى الفاعل، ولكنهم شوف حولوا هذا الإسناد عن الفاعل إلى ما بعده، تصبب عرق زيد. شوف التصبب إنما أسند إلى العرق، قالوا حولوا هذا الإسناد، أسندوا التصبب إلى ما بعد، إلى ما بعد زيد، فقيل تصبب زيد، فنشأ الإبهام في نسبة التصبب، فاحتيج بعد ذلك إلى تمييز، فيقال عرقا أي لا ماء. والباعث على هذا التحويل في الإسناد اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال، وقد ذكرنا لكم أن هذه السياسة أو هذا الأسلوب من الأساليب الكلامية التي توجد تشويقا عند السامع، لأنك إذا أتيت بالمعنى مجملا فإن النفس تتوق لمعرفة التفصيل، فإن المعنى إذا أتي به مجملا أحدث تشويقا في النفس لمعرفة التفصيل ولمعرفة المزيد، فتصبح النفس طالبة لمعرفة هذا التفصيل، حتى إذا جيء لها بالتفصيل فيما بعد تمكن هذا المعنى في الذهن، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فكان أصل التركيب تصبب تعب مش النعس، كان أصل التركيب تصبب عرق زيد، تمام؟ فحول الإسناد عن الفاعل، هذا التصبب إنما أسند إلى الفاعل وهو العرق، حول الإسناد عن الفاعل إلى ما بعده، فصار ما بعده هو الفاعل، فنشأ الإبهام في هذه النسبة وفي هذا الإسناد، فيؤتى بعد ذلك بما كان فاعلا فيجعل تمييزا، أو كما تقول مثلا اشتعل الرأس، والذي اشتعل هو شيب الرأس، نفس الشيب، تمام؟ والذي اشتعل، وما المراد من الاشتعال؟ وما يبين ويظهر فجأة من دون توقع، كالنار في الهشيم، فإن تسمى اشتعالا لأن هذا اللهب يظهر فجأة، فما ظهر فجأة هو الشيب ولا الرأس، تمام؟ فالرأس لا يشتعل ولا يظهر له وصف بشكل فجائي، وإنما الشيب هو الذي يظهر فجأة، فكان القياس أن يقال اشتعل شيب الرأس. من الذي اشتعل؟ شيب الرأس. فحول الإسناد عن هذا الفاعل إلى ما بعده فيقال اشتعل الرأس. فنشأ من تحويل هذا الإسناد عن الفاعل إلى ما بعده إبهام في أن هذا الاشتعال للرأس هل كان اشتعالا بسبب النار؟ أي بسبب مباغتة النار؟ أو كان بسبب مباغتة الشيء؟ فيؤتى بعد ذلك بالتمييز لأنه حينئذ من التفصيل بعد الإجمال. ولذلك هذه التمييز أيضا لا يمكن أن تتقدم على المميز. شوف التمييز عن الذات شيء آخر، قلنا لأن التمييز عين المميز، هنا التمييز ليس عين المميز، ولكن لماذا لا يتقدم على المميز؟ قلنا لأن الغرض من التمييز ما هو؟ اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال. فلو قدم التمييز لصار التفصيل مقدما على الإجمال فتفوت فائدة التمييز. ويسمى التمييز حينئذ بتمييز النسبة لأنه لا يرفع إبهاما في الذات، وإنما يرفع إبهاما في نسبة العامل إلى معموله، في نسبة الفعل إلى فاعله، أو في نسبة الفعل إلى مفعوله، وهكذا. أو كما تقول طاب زيد نفسا. ما هو الذي طاب؟
نفس زيد.
نفس زيد كان أصل التركيب أن يقال طابت نفس زيد. فحول الإسناد عن الفاعل إلى ما بعده، وعندما يحول إلى ما بعد الفاعل فسوف ينوب ذلك الذي بعد الفاعل عن الفاعل فينقلب هو الفاعل فتقول طاب زيد، ولكن نسبة الطيب إلى زيد مبهمة، إذ قد يكون طاب من جهة أخلاقه، وقد يكون قد طاب من جهة رائحته، وقد يكون قد طاب من جهة ثالثة، وهكذا. فجيء بالمميز أي طاب زيد نفسا.
ما معنى طيب النفس؟ شو يعني طاب نفس؟
أن نفس زيد طيبة. نعم. كل هذه من مظاهر الطيب. نعم. قال باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرق. عجيب، هذا إبهام في الذوات، ليس إبهاما في الذوات، هذا إبهام في النسبة. وتفقأ بكر شحمة من كثرة الأكل، وطاب محمد نفسا. وتفقأ بكر شحمة، قد يتفقأ بسبب انفجار، قد يتفقأ شحما، تكبس عليه يطلع شحم يعني. زيد، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا.
مخاطب هو الأب؟ مخاطب هو الأب؟
لا،
وزيد أكرم منك أبا.
إيه؟
أي أن الولد يخاطب أبا.
وزيد أكرم منك
أبا.
أبا من الأب بيكون هون؟
المخاطب
زيد. تمييز عين المميز، قلنا زيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. سيأتي سوف نصل إلى هذه الشواهد ونشرحها. قال وأقول للتمييز في اللغة معنيان. طبعا في اللغة قال التفسير مطلقا، ومعنى تمييز تميز الشيء، تفسره أن ترفع الإبهام عنه، تقول ميزت كذا أي فسرت، هذا المعنى الأول في اللغة. قال والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، ميزت هذا عن ذاك يعني فرقت بينهما. تقول ميزت القوم أي فصلت بعضهم عن بعض. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مش حتى يفسرهم، حتى يفرق الخبيث عن الطيب. والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح، أي لا يكون جملة ولا شبه جملة ولا مؤولا، المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. هذا إصلاح من الشارح للخطأ الذي ارتكبه الماتن، لأن الماتن جعل كل تمييز مفسرا بالذات. فقولنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا، وقولنا الصريح لإخراج الاسم المؤول فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال، كل ذلك صار واضحا. وقولنا المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب يشير إلى أن التمييز على نوعين، الأول تمييز الذات والثاني تمييز النسبة. أما تمييز الذات ويسمى أيضا بتمييز المفرد، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، أو بعد المقادير من الموزونات نحو اشتريت رطلا زيتا، أو المكيلات نحو اشتريت اردبا قمحا. تمام، ليش الكيل؟ كان في كيلة محددة تمام كانت تسمى الاردب. جبت لها عندنا كيف الزيت ائة، بيقولوا ائة ائة زيت. تمام، هذا ليس موجودا في التعبير الفصل
نص مد
تمام، ولكنه من الكيل يعني اخر شيء على حساب الكيل. اردبا قمحا، او مثلا نستعمل في بعض التعبيرات الدبة، ما بعرفش اذا استعمال موجود عندنا هون، لكن
هطلع
عراقي ايه هو استعمال عراقي وايراني. او المساحات نحو اشتريت فدانا أرضا. وأما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان الأول محول والثاني غير محول. فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع، النوع الأول المحول عن الفاعل وهذا الذي شرحناه، وذلك نحو تفقأ زيد شحما، هو الأصل تفقأ، من الذي الذي تفقأ هو الذي فقأ يعني خرج من بيني متينين وهو الشحم، تفقأ شحم زيد، الأصل فيه تفقأ شحم زيد، فحذف المضاف وهو شحم وحول الإسناد يعني وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، ومش هو بالدقة حول الإسناد يعني هذا التفقأ لم يسند إلى شحم، حول عنه إلى ما بعده فناب ما بعده عنه فارتفع ارتفاعه، ثم أتى بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. النوع الثاني المحول عن مفعول، وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض، هي الأصل وفجرنا عيون الأرض، أصله وفجرنا عيون الأرض ففعل فيه مثل ما سبق. والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، شوف هي أصلها مالي أكثر من مالك، تمام مالي أكثر من مالك، حذف مال في المبتدأ بقيت الياء مالي، والياء ضمير متصل لا يبتدأ به، فلما حذفت مال وأخرت تمام وجب أن تبرز كضمير منفصل فصارت أنا، لأنها ضمير، لأن الياء ضمير المتكلم، وإذ صارت ضميرا منفصلا مبتدأ به فصارت هي المبتدأ، فصارت أنا أكثر منك، وجيء بالتمييز بعد ذلك، فحذف المضاف وهو مال وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو الياء المتكلم مقامه فارتفع ارتفاعه وانفصل. ليش؟ لأن الضمير المتصل لا يقع في ابتداء الكلام، لأن معنى أن يكون متصلا هو أن يكون متصلا بما قبله، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت وهو لا يبتدأ به، ثم جيء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى. وأما غير المحول فنحو امتلأ الإناء ماء، لأنها هل الأصل امتلأ ماء الإناء؟ قالوا لا، الامتلاء من أوصاف الإناء ليس من أوصاف الماء، تمام؟ الذي يمتلئ هو الإناء، إذن فهو على أصله فلا يوجد تحويل في المقام، ومع ذلك يوجد إبهام في النسبة. قال شروط التمييز ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. أما أنه لا يكون إلا نكرة فلأن الغرض منه رفع الإبهام، وإذا كان الإبهام مرتفعا بالتنكير فلا تصل النوبة إلى التعريف، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام واضح، لأنه فضلة ولأنه يرفع الإبهام فلا بد من وجود المبهم في رتبة سالمة. وأقول يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت النفس يا قيس عن عمري، فإن قوله النفس تمييز إلى آخر، يأتي بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.